إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الإيمان من صحيح مسلم، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة أو يدخل به الجنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكث النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه، ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قالا حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث.
15 مع الرابع الأعرز عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
عن جابر
قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا.
الله جل في علاه يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن الله جل في علاه خلق الخلق وفضل بين هذا الخلق وفاوت بينهما درجات علا، وإن أهل العلم ذهبوا بشرف الدنيا وشرف الآخرة. شرف الدنيا والآخرة حظي به أهل العلم الذين فضلهم الله على جميع البشر بالعلم، وكفى فخرا لأهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا نص لا نزاع فيه بأن الذي أراد الله له الخير وكتب له الخير ووفقه للخير وفتح له أبواب الخير سعادته كلها مرتبطة بهذا الفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الفقه في الدين له أبواب واسعة وسبل وطرق كثيرة بينها كثير من أهل العلم. أوجز هذه الطرق وأقصر هذه الطرق هو طريق السؤال والجواب، أن يسأل السائل ويكون حسن السؤال فطن للإجابة، هو أفضل الطرق وأوجز الطرق إلى نقول مع معان المسألة أو نقول إلى عمق العلم هو السؤال والجواب. ولذلك ترى محدثون من السلف كان أهم ما يهتمون به في مجالسهم هي مجالس المذاكرة. وقد ورد بسند صحيح عن ابن أبي حاتم أنه قال أن أباه كان يسهر ليله مع أبي زرعة ويسهر ليله مع آخرين من المحدثين يتذاكر معهم في طلب العلم، مذاكرة سؤال وجواب. وكان هذا الذي يعمله دائما البخاري، ولذلك بعض المحدثين يقولون في الأحاديث التي لم يذكر فيها البخاري شيخه يقولون هذه جاءت مذاكرة من هذه الأحاديث، حديث الشافعي هشام بن عمار. نعم أحسنت، هو حديث إيش يعني؟ حديث المعازف، هو لم يذكره، والعلماء أجابوا على ذلك أن هذه كانت من البخاري مذاكرة من باب المذاكرة. الغرض المقصود أن من باب المذاكرة هي باب فتح عظيم لطالب العلم، تفتح له الأبواب المغلقة. أرأيتم كيف اندهش الصحابة الكرام من قوة وعمق علم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه؟ فلما سألوه كيف وصل وبلغ إلى هذا الإتقان قال: رزقني الله قلب عقول، يعني يعقل يفقه، لأن الفقه في القلب، ولسان سؤول يسأل سؤالا حسنا ويفطن للإجابة. ولذلك قلت أن هذه المسألة هي من أهم الأبواب التي يريد الله بالعبد خيرا، أن يفتح له باب السؤال الحسن والإجابة ويتفطن للإجابة. وهذه كلها برمتها ترجع لربنا جل في علاه. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك ترى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفق أو هدي، وفي رواية أخرى قال: أرب ماله، يعني أريب فقيه فطن، كيف وصل إلى هذا السؤال ليصل إلى النتيجة النهائية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب من حسن فطانته وعقله وسؤاله، ونقول هذا من توفيق الله له، ففيها دلالة على أن الله جل في علاه إذا أراد بعبد خيرا وفقه للخير، فوفق الرجل وهدي إلى الخير. فقال سلم: وفق أو هدي، وهذه كما قلت ترجع إلى توفيق الله. فمن أراد بنفسه خيرا فعليه بالتذلل والتضرع وسؤال الله جل في علاه حتى يوفق، لأن التوفيق كل التوفيق بيد الله جل في علاه. قال: وفق، قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحديث القدسي يقول، قال الله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله. وقال جل في علاه: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالتوفيق والتسديد والعبد الموفق العبد المسدد الذي أنار الله له طريقه وفتح له هذا الباب للتعليم في الدين، لأن الله أناط الخيرية بالفقه بالدين. جاء الرجل القريب الفقيه الذي وفقه الله وسدده لهذا السؤال العظيم يأخذ بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال بعضهم: أهذا من الأدب؟ كيف يوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: هذا ملهوف ولابد من إغاثته، ولنعم المغيث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه وبتوفيق ربه وبتسديد ربه جل في علاه. فأخذ بخطام الناقة وأوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد دلني على عمل. ماذا يريد من هذا العمل؟ أيريد كنوز الدنيا؟ أيريد كنوز كسرى وقيصر؟ أيريد المتعة الزائلة الزخر في الضائع؟ لا والله. قال: دلني على عمل يقربني
من الهدف من الوطن الأصلي الذي أخرجنا منه، يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم حسن سؤال المرء فأجابه بأقصر ما يقول ما يكون، ولم لا وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فقال له في كلمة موجزة: أن تعبد الله ولا تشرك به شيء. إن أردت الجنة فاعبد الله ولا تشرك به شيء. اعبد الله بكل العبادات الظاهرة والباطنة كما سنبين، وهذه العبادات لابد ألا تشوبها بشرك. هذه إجمالي شرح هذا الحديث. المسائل التي تتعلق بهذا الباب: قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قبل أن أشرح هذه الكلمة أريد أن أنظر الإخوة أصحاب التوحيد الصحيح، هل هم يتقنون أمر التوحيد أم لا؟ ما معنى الشرك؟ وهل الشرك له أنواع أم لا؟ الآن أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مندهشا: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. تطلبون الجنة؟ إذن لها طريق. تعرفون طريق الجنة؟ كلمة موجزة: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه الكلمة الموجزة التي تصل بك إلى الجنة. أنا الآن أسأل: عوائق الطريق هو لا تشرك به شيئا، ما معنى الشرك وما أنواع الشرك؟ ده إذا كان للشرك أنواع. أيها الموحدون، يا من أردتم الجنة، كلمة موجزة ندخل بها الجنة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. طيب هل هذا لا يجعلنا أن نتندم على أوقاتنا التي ذهبت هباء منثورا؟ حق ولا لا؟ ذهبت شيخ، أنت ما عندك منها إلا الشطر. طيب خلاص أنا أغلق لك الموضوع، هات أنواع الشرك الأصغر. اصبر عشان نشوف ذهبت الان منثوره ما هي معه حتى الان. هو يعارض، شوف المعارضه ماذا كيف اتت به. وين صاحبك؟ اين لبان؟ تسانده ولا ما تستطيع؟ طيب واحد يعرف الشرك. الآن أنتم تريدون طريق الجنان، طريق الجنان في كلمة موجزة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعم أحسنت، أتيت بها فسره النبي صلى الله عليه وسلم. عامة أقول هذه الكلمة، أنا أردت أن أنا بس أختبر الإخوة، أرى هل الإخوة أتقنت مسألة طريق الجنة القصير هذا ولا لسه ما ولج الطريق. أقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه العبادة، العبادة أولا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والعبادة عبادتان: عبادة قلبية وعبادة بدنية. العبادة القلبية هي أس العبادات، وهي أصل العبادات، وهي مكمن الإيمان، وهي محل الرفعة والغفران. هذه العبادة، هي العبادة القلبية، هي التي يقيس الله بها عباده، كما قال الله تعالى: وربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني في قلوبكم. إن تكونوا صالحين، يعني صلاح القلب، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأعمال القلوب هي التي ترتقي بالمرء إلى درجات عليا وإن كان قليل العبادات البدنية. من هذه العبادات القلبية المحبة والإنابة والخوف والرجاء والتوكل على الله جل في علا. هذه صنوف العبادات التي سنتعرض لها، لكن هذه عبادات قلبية. العبادات الثانية هي عبادات بدنية، والعبادات البدنية أقسام ثلاثة: عبادات مالية محضة، وعبادات بدنية محضة للجوارح، وعبادات مالية بدنية. لأن العبادات البدنية أو الجسدية أو الجوارح أقسام ثلاثة: عبادات مالية محضة، عبادات بدنية محضة، عبادات مالية بدنية، أما العبادات المالية المحضة كالصدقة كالزكاة والإنفاق في سبيل الله. العبادات البدنية محضة كالصلاة وكالصوم. العبادات البدنية المالية كالحج، فإن الحج فيه النفقة وفيه إعمال الجوارح. هل في مثل آخر للعبادات البدنية المالية؟ ليش تعطونا اللي يعرف يرفع أصوات؟ نعم، الجهاد أيضا في سبيل الله يكون بالبدن ويكون بالمال، فهذه أيضا مثل للعبادات البدنية المالية. إذن العبادات تنقسم إلى عبادات قلبية وعبادات بدنية. عبادات بدنية في العبادات المالية المحضة والبدنية المحضة والبدنية القلبية. قلنا هذه العبادات هي أعظم ما خلق الله الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم سكت ساعة، فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذه هي الحكمة العظيمة التي خلقنا الله من أجلها، ألا وهي عبادة الله. عبادة الله لا تكون فقط عبادة وحدها، لكن لابد أن نقرن معها ألا يشرك بالله شيئا، يعني يعبد الله مع هذه العبادة ألا يشرك بهذه العبادة شيئا. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وكيف يعرف المرء أنه قد أشرك أو لم يشرك إن كان يجهل الشرك؟ فإذا علم العبادة وتعلم العبادة وعلم أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا بد إذا علم الجانب الأول هو من يؤمن بالله، لابد حتى يكفر بالطاغوت يعلم إيش الشرك وأنواع الشرك وألوان الشرك وكيف عبادته تشوبها الشرك أو لا تشوبها الشرك. فمن جهل الشرك عبد الله على غير علم أو على جهل ووقع في الشرك لا محالة، وبطلت عبادته كما سنبين. فلا بد الإنسان كما أنه علم الشق الإيجابي وهو الشق العملي شق العبادة أن يتعلم الشق السلبي وهو الشرك وما يشوب هذه العبادات. الشرك هو أن تجعل لله ندا أو تجعل لله شريكا في الإلهية أو في الربوبية. في الإلهية كأن تصرف عبادة من العبادات التي أثبتها الشرع أنها عبادة لغير الله، كالذبح كالنذر كالدعاء، هذه عبادات ثبتت بالشرع أنها عبادات، لو صرفها لغير الله هذا شرك في الإلهية، شرك في توحيد الإلهية، أو شرك تشريك في الربوبية أن يعتقد أكمله أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا كإضرب مثلا كنزول المطر مثلا، هل الغوث بالمطر أحد يتحكم فيه؟ لا، الله جل في علاه. فمن اعتقد بأن هناك من يتحكم في الكون مع الله أو شريك لله فهذا شرك في الربوبية. إذن الشرك أن تجعل لله شريكا في الإلهية أو في الربوبية. والشرك هو أظلم الظلم وأعظم الظلم وأقبح السيئات التي يمكن أن يقترفها الإنسان. لما؟ لأن الله جل في علاه بيّن أن أظلم الظلم هو أن يشرك به، وهو المستحق بالإفراد سبحانه وتعالى. فمن أظلم الظلم الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ومن عظم الشرك أن الإنسان ينزل الخالق منزلة المخلوق، هذا من عظم جرم هذا الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ينزل المرء به الخالق منزلة المخلوق. الأمر الثاني أنه يتهم الله بالنقائص، لأنه لو أنزل الخالق منزلة المخلوق فإن الخالق له الكمال المطلق والإنسان النقص إيش صفة ذاتية فيه، فمن أنزل الخالق منزلة المخلوق فقد اتهم الله بالنقص، حاشا لله إلا في علاه. أيضا الشرك مبيح للدم، هذا يبين عظم هذا الشرك. الشرك مبيح للدم، ما الدليل على ذلك؟ الشرك يبيح الدم، الدم المعصوم يباح بالشرك. قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين كافة فخذوهم حيث وجدتموهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالشرك أيضا مبيح للدم ومبيح للمال في استحلال، والشرك لا يغفر أبدا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك يستحق صاحبه الخلود في النار، أولئك أصحاب النار خالدين فيها أبدا. وأيضا الشرك من عظم هذه كلها، بيان لعظم الشرك. والشرك من عظم ظلمه أنه محبط للأعمال، فإن أي امرئ عمل عملا لله جل في علاه وقد أشرك بربه لا يفيد هذا العمل شيئا، بل هو هباء منثورا. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، هل نفع ابن جدعان ما كان يفعل من صلة الأرحام ومن كرام الضيف ومن الإنفاق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينفعه شيئا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني أنه أشرك بالله ولم يوحد الله التوحيد الخالص. فإذا الشرك محبط للعمل، بل كل العمل، لا عمل دون عمل، كل العمل. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. هذا عظم جرم الشرك. ولذلك لما كما في الصحيحين لما جاء ابن مسعود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الصانع، هو الرازق، هو المدبر سبحانه وتعالى، فكيف تشرك بالله جل في علاه؟ إذن هذا الشرك، وهذا عظم الشرك، أنواع الشرك. الشرك طبعا احنا لما نعلم هذا التقسيم لنعلم الذي يقع في الشرك الاكبر والذي يقع في الشرك الاصغر. الشرك شركان: شرك اكبر وشرك اصغر. اما الشرك الاكبر فهو كما قلت ان تشرك بربوبية الله او يشرك المرء بإلهية الله جل في علاه. والشرك الاكبر منافي لاصل التوحيد. الشرك الاكبر هو التشريك بالله في الربوبية او في الإلهية او في الاسماء والصفات، وهو منافي لأصل التوحيد. والشرك الأصغر هو وسيلة للشرك الأكبر، لا ينافي أصل التوحيد لكن ينافي كمال التوحيد. الشرك الأصغر لا ينافي أصل التوحيد، لا يهدم أصل التوحيد لكن ينافي كمال التوحيد. والشرك الأصغر نوعان: أقوال وأفعال ظاهرة، فشرك خفي وشرك جلي. الشرك الجلي من الشرك الأصغر أقوال وأفعال، مثل الحلف بغير الله، هذا من الأفعال وهذا شرك أصغر وهذا جلي. صحيح؟ من الأقوال شرك جلي من الأقوال الحلف بغير الله، كأن يقول وحياتي ورحمة كذا وشرف كذا، كل هذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. وأيضا من شرك الأقوال أن يقول المرء: لولا البط لسرقنا، لولا الكلب لفر أو لهرب السارق، ويقول: ما لي إلا الله وأنت، أو يقول: ما شاء الله وشئت، توكلت على الله وعليك، بل وتوكلت على الله وثم عليك. هذه أيضا تدخل في المحظور ولا تصح، وإن كان تصح في المشيئة لكن لا تصح في التوكل. الغرض المقصود كل هذه من شرك الأقوال. والرجل اللبيب القريب لو جلس مع نفسه لرأى أن ما من أحد إلا وقع في هذا الشرك، وشرك الأقوال أقلها القسم بغير الله جل في علاه. وشرك الأفعال هذا من الشرك هو أصغر. أي نوع من النوعين؟ أيوة خليك معايا يوم أنا مين، اصحى أنت، هو الجلي. صح، الشرك الجلي من الأفعال أيضا، كلبس الصوفة، كالتمائم، مفهوم؟ هذه كلها من شرك الأفعال. أيضا أن يأتي عرافا أو كاهنا، هذه من الشرك الأصغر وإن كانت ترتقي إلى الشرك الأكبر. فالغرض المقصود أن هذه من الشرك الجلي وهو نوع الشرك الأصغر. النوع الثاني أو القسم الثاني من الشرك الأصغر قسم خفي، ألا وهو شرك الإرادات. وهذا الذي البحر الذي لا ساحل له، الذي ينجو كثيرا من طلبة العلم المتعلمين، ينجو من الشرك الظاهر، من الشرك الجلي. أما الشرك الخفي ما منا إلا ويقع فيه، والله يذهبه إن شاء الله بالتوكل ويذهبه بإذن الله بالإخلاص له. شرك النيات أو شرك الإرادات وهو الشرك الخفي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، والعياذ بالله. يقوم المرء يدرس ما يدرس إلا ليشار له بالبنان أو يتكلم عليه أو يتكلم عنه، ويقوم المرء ما يصلي ولا يحسن في صلاته ولا يطيل الصلاة إلا ليمدح من بين الناس. وهذا المذموم عند ربه جل في علاه: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. هذا النوع الثاني من نوع الشرك الأصغر، وهو الشرك الخفي وشرك الإرادات، وهذا الذي قال فيه ابن القيم هذا البحر الذي لا ساحل له. نسأل الله أن يلهمنا الإخلاص وأن يثبت قلوبنا على توحيده الخالص. إذن الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، وقد بينا أنواعهما. ما العلاقة أو ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ انتبهوا، لأن هذه من المهمات، لأنك ممكن أن ترى رجلا وقع في الشرك الأصغر وتقول أنه وقع في الشرك الأكبر وتخرجه من الملة ويكون عليه أحكام الردة والعياذ بالله، أو رجل وقع في الشرك الأكبر وتستهين أنت وتقول هذه من الكبائر، هذا من الشرك الأصغر، الرجل لسه ما زال معنا في دائرة الإسلام. فالتفريق من المهمات بمكان. ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ أولا، الشرك الأكبر يخلد صاحبه في نار جهنم، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في نار جهنم. الشرك الأكبر مبيح للدم، والشرك الأصغر ليس مبيحا للدم. طبعا الأول قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا على الديمومة وعلى الخلود. أما الشرك الأصغر فلا، لأن الشرك الأصغر لم يخرج به صاحبه من المل. الثاني، قلت الشرك الأكبر مبيح للدم والشرك الأصغر غير مبيح للدم. فالشرك الأكبر مبيح للدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طب والشرك الأصغر كيف لا يكون مبيح للدم؟ ما هو شرك حرام، أنا أصلا متعب نفسيا جدا فتتعبونيش أكثر من فوقها يعني. أنا لا، الآن عشان تفهموا السؤال، قلت ان التفريق الثالث الشرك الأكبر مبيح للدم والشرك الأصغر غير مبيح للدم. الدليل على أن الشرك الأكبر يبيح الدم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. طب والشرك الأصغر؟ أحسنت، هذا هو يقول لا إله إلا الله، إذن ليس داخل تحت دائرة الحديث. يبقى الشرك الأكبر يبيح الدم والشرك الأصغر لا يبيح الدم. الرابع، الشرك الأكبر له كفارة، الشرك الأكبر ليس له كفارة، والشرك الأصغر له كفارة. أما الشرك الأكبر لا، ليس له كفارة لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأصغر له كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود وأصله في الصحيحين أنه قال من قال لأخيه تعال لأقامرك فليتصدق، يعني هو يقول له تراهني برهان، يعني من قال تعالى لأراهنك فليتصدق، وجب عليه ذلك. من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق، ومن حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، فهذه كفارة. وأيضا علمه من سمع أن يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلم، فهذه فيها دلالة أيضا على أن الشرك الأصغر له كفارة، أما الشرك الأكبر ليس له كفارة. الشرك الأكبر هادم لأصل التوحيد، منافي لأصل التوحيد، والشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر، ولذلك فهو هادم لكمال التوحيد وليس هادما لأصل التوحيد. هذه بعض الفروق أو جل الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. والذي يتبين له هذه المسألة، أن هذه المسألة جد خطيرة، لابد أن تعلم كيف تفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأنك سترى رجلا يقسم بالله. أنا أقول لك مثلا رجلان، رجل وقف أمام القاضي والآخر بجانبه وقف أمام القاضي، وأنت حاكم شرعي تنظر فيما يقال. الأول قال عندما قال له تقسم بالله أنك لم تفعل كذا، قال أقسم بالله، فأقسم بالله أنه لم يفعل كذا. فقيل له تقسم بالبدوي أنك لم تفعل كذا، قال لا أقسم بالبدوي، ما رضي أن يقسم بالبدوي. هذا واحد. الثاني دخل قال تقسم بأنك لم تفعل كذا، قال وحياة النبي ما فعلت كذا. فأيهما أعظم جرما؟ أنا الآن عشان بس ما تدبروا، لأن السؤال يلحق به إجابة أخرى، أن اللي سيجيب سيفرق ويبين الدليل في التفريق. هذا تطبيق عملي لما تعرفونه من التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. أقول اثنان، رجل جاء يقسم بالله أقسم بالله، وقيل يقسم بالبدوي، قال لا ما أقسم بالبدوي، وارتعلت فرائصه وكان كاذبا في أصل الأمر. وجاء الثاني قيل له تقسم، فقط تقسم بأنك لم تفعل كذا، قال وحياة النبي ما أفعل كذا، ما فعلت كذا. أيهما أعظم جرما؟ الشطر الأيمن يقول الثاني، والشطر الأيسر يقول الأول، واللي في النص ساكتين، فنسيب الفصل للي في النص ولا نسيب الفصل لل... الاثنين معا كلهم في جرم. أشاوي أنت كده هتخالف الفريقين من العلماء. الاثنان أعظم جرما، ما فيش واحد أخف يعني. الأول أعظم جرما، طبعا نشوف بس الأيدي الشيخ يحيى. الثاني أعظم، طب خليك بس أنا أشوف بس إيش الأعظم أو نقول الأكثر شعبية وندخل في التفسير معهم. ها ماشي. الثاني الجانب كم واحد؟ الثاني ما فيش الثالث؟ الثاني أعظم جرما، الثاني الأول أنا ما تربت تفسيرا الآن. الثاني الأغلبية الثانية الأول الأغلبية على الثاني يا دكتور أيمن مع أي كفة من الاثنين؟ مش مع واحد منهم؟ ما أقسم بالله كاذبا، قلت كاذبا أنا؟ جيد. طيب أنا أردد عليكم عشان أتذكر اللي قلته أنا. قلت الأول قيل لو تقسم بالله ما بعدك، قال أقسم فأقسم، كان كاذبا الرجل، صح قلت ذلك. فقيل لو تقسم بالبدو أنك أنت بعدك، فارتعدت فرائسه، فقال لا أقسم. طيب والثاني قيل لو تقسم أنك أنت بعدك كذا، قال وحياة النبي أنا أفعل كذا. الأول أنتم فهمتم التأصيل اللي أصلناه في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ ها؟ طب ده تطبيق عملي لكم، ولا أترككم تنظرون في المسألة وتراجعون في البيوت ثم ترجحون؟ الآن أنا الآن من اللي هيحصل منكم؟ ها؟ أنت شاذ يا شيخ شاوي، اصبر. أنت قلت الاثنين أعظم جرما، الناس كلهم على صفين، صف يقول الأول أعظم جرما، وصف يقول الأيسر الآخر أعظم، وأنت تقول الاثنين أعظم جرما. ها فيها نظر، هذا قول رابع، لأننا ثلاث أقوال. القول الأول، الأول أعظم جرما، القول الثاني أعظم جرما، القول الثالث الاثنين أعظم جرما، القول الرابع فيها نظر. في قول خامس؟ ها الله مفرج عنا كربنا. ها فين؟ شرك أكبر ما رأيكم في هذا الكلام؟ ها ها وصراحة المسألة فيها تفصيل ومع النظر. أولا نقول تعالوا حللها معا الشرك الثاني شرك إيش؟ أصغر، يعني هو حلف بغير الله، صح؟ طب الأول هل وقع في الشرك أو لم يقع في الشرك؟ لا، هذا فيه تفصيل. نقول إذا أقسم بالله كذبا فهذه كبيرة وليست شرك، أصغر. ولو كان على ظاهرة هذا فيكون الثاني أعظم جرما من إيش؟ من الأول. ورجحنا كفة هؤلاء. فإذا نظرنا بإمعان نظر وتدقيق نظر، وهذا الذي كنت أقصده لأنني قلت ارتعدت فرائسه، وهذا الذي لمحه محمد، أنه لما قيل له احلف بالبدوي خشي أن إيه؟ أن يقسم بالبدوي، علم أن البدوي سيهدم حاله، فقال لا أقسم بالبدوي. ولذلك أنا صدرت الباب، قلت الرجل كان كاذبا، فهو كان كاذبا كأنه استهان بتعظيم الخالق وعظم في قلبه أكثر من الخالق من؟ المخلوق. خاف من البدوي، ما جاء هذا لرأس أحد منكم، فخشي. هذا النظر عندك ما فيه تفصيل طبعا. فإذا كان معظما للبدوي أشد من تعظيمه لله فهذا شرك أكبر، ويكون جرمه أشد من جرم الثاني، فيكون هذا ترجيح أيضا للكفة الثانية. إذا قلنا أنا مش شايف لك طريقة عشان أوفق معاك، أنا إذا قلنا بأن هذا كذب وهذا شرك أصغر مش ممكن يكون الاثنين أعظم جرما، وإذا قلنا بأن هذا شرك أكبر وشرك أصغر أيضا مش ممكن يكون الاثنين أعظم جرما، فيكون قولك هو الشاذ، ومن قال فيه نظر قول محتمل، لأننا ننظر لقول الذي ارتعدت فرائصه فنجد التفصيل فيكون فيها نظر صحيح. فمن رجح الكفة الأولى نظر ضيق، ومن رجح الكفة الثانية نظر بعمق، وعلم أن الرجل ارتعدت فرائصه وخشي أن يقسم بالبدوي خوفا من أن تلحقه لعنة البدوي، فإذا عظم البدوي على تعظيمه لله جل في علا. إذن هذا محض التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ونحن نعيش فيه كما تعلمون. فأقول هذه فروقات لابد الطالب علم أن يدقق فيها ويتقنها. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نسأل الله جل في علاه ألا يجعلنا ممن يشرك به شيئا لا صغيرا ولا كبيرا. يبقى فرق واحد أخير، ألا وهو الشرك الأكبر لا يغفر، وقيل عند الجمهور الشرك الأصغر في المشيئة. عند الجمهور خلافا لشيخ الإسلام تيمية، لأن شيخ الإسلام تيمية يرى أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر. إذن العبد لابد أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فمن أتى بالعبادة الشق الإيجابي ونفى الشق السلبي علم الشرك الخفي والجلي فابتعد عنه، هذا الذي له الأمن التام وله دخول الجنة من أول وهلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحق العباد على الله إذا عبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي رواية أخرى قال يدخل من الجنة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، من أي باب شاء، وهذا الدخول من أول وهلة أو يكون بعد الحساب إذا يعني اقترف الأثام. أيضا الأمن التام لا يكون إلا بالعبادة التي تعلمها ونفى عن نفسه شوب الشرك. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ها وهم مهتدون. فالهداية التامة والأمن التام على كمال العبادة الصحيحة التي تعلمتها، وأيضا كمال الاجتناب من هذه الشركيات. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ما الجواب؟ طيب ما النتيجة التي طلبها الرجل؟ قال من قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وهذه سنختم بها الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصل الأرحام، تقيم الصلاة وتكلمنا عنها، تؤدي الزكاة وتكلمنا عنها، بصوم رمضان تكلمنا عن هذه الأمور. قال وتصل الرحم، صلة الأرحام من أوجب الواجبات، ولذلك قطع الأرحام من الكبائر. وصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، وفي الصحيح أن الرحم تعلقت بعرش الرحمن، في رواية بحفظ الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال لها أما لا يكفيك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الأرحام سبيل وسبب لدخول الجنة، من أطعم الطعام وأفشى السلام ووصل الأرحام وصلى بالليل والناس قيام دخل جنة ربه بسلام. فصلة الأرحام من السبل التي تسرع بالإنسان إلى الجنة، وقطع الأرحام من السبل التي تودي بالمرء إلى المهالك. صلة الأرحام على قسمين، قسم هو صلة وهو خير، أن تصل وتوصل، تصل من يصلك، صلة الأرحام يأتيك القريب وتأتيه، يودك وتوده، يعطيك وتعطيه، تهديه ويهديك، هذه صلة متبادلة وهذه فيها الخير. ولكن الصلة كل الصلة هي أن تصل من قطعك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، أن يكافئ من جاءه فيأتيه ومن سأل عنه فيسأل عنه، لا، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من قطعت رحمه فوصلها، هذا هو الواصل للرحم. وفوائد صلة الأرحام كثيرة جدا، منها أولا البركة في الرزق. فالبركة في الرزق لا الكثرة تأتي بسبيل مهم جدا ألا وهو صلة الأرحام. ولذلك البركة في الرزق أفضل من الكثرة. قال الله تعالى وأن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. وأبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، انظروا إلى البركة، كان معه تمر، بقايا من تمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد لا تحصي، يعني لا تخرجه من الجعبة وتحصي، فكانت معه في جيبه كلما جاع يخرج التمر فيأكل، وبقيت معه إلى خلافة عثمان، بركة من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة لها شيء من القمح أو من تأكله، كلما أخذت منه لا ينتهي، كلما أخذت منه لا ينتهي، بركة. فقالت والله لأكيلن، هذا لا ينتهي. فلما حصت أو أخذته ووزنته انتهى. فالبركة هي أفضل من الكثرة، وسبيل البركة هي صلة الأرحام. الفائدة الثانية من صلة الرحم هي زيادة العمر، وزيادة العمر عند العلماء لها تأويلان. طبعا أصل المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يفسد له في رزقه، أو قال يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره، يعني يؤخر وينسأ له في عمره فليصل رحمه. يبقى دي الفائدة الثانية أن ينسأ له في عمره. والبركة في العمر أو نقول الزيادة في العمر لها تأويلان، زيادة بالبركة يعني يكون كتب عمره بالستين يعيش ستين عاما، فيكون الستين من البركة كأنه عاش مئة عام من البركة، وهو يعيش في الستين يعمل أعمال المئة، يقيم الليل، يصوم النهار، يتصدق، يسير خلف الجنازة، يجاهد في سبيل الله بالكلمة بالسنان باللسان، يفعل كل أفعال الطاعة، والباقي يعني ينامون على أسراتهم. فنقول هذه بركة في العمر، معناها ينسى له في عمره، يبارك له في عمره، في الستين عام يعمل عمل المئة وعشرين عام. والتأويل الثاني والظاهر من الحديث عند العلماء هو أن يؤخر الله في عمره، يأتي الملك يؤمر بكتابة أربع، يقول أي رب، وهو في بطن أمه يقول أي رب، العمر صح ولا ايش يقول اولا؟ لا لا، اي رب الرزق، اي رب العمر، أو الاجل، اي رب شقي ام سعيد، اي رب ذكر ام انثى. فيكتب الملك الاجل ستون عاما، فيصل رحمه ويكون ممن يصل رحمه دائما، يقطعونه ويصل رحمه، يقطعونه ويصل رحمه، فهذا يجعل الله عمره اربعين فوق الستين يساوي مئة، فيزيد له في عمره ويزداد إلى المئة، يزداد كيف ذلك؟ واللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء. نقول نعم، اللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء، ولكن هذا التغيير في صحف الملائكة كما فصلنا ذلك في القدر. فإذا كتب في صحيفة الملك الملك يعيش ستين سنة، فإنه في اللوح المحفوظ كتب أنه سيعيش ستين سنة فيما في صحف يد الملائكة، فيصل رحمه فببركة صلة الأرحام يمد له أربعين فيعيش مئة من الأعوام. فإذا كأن في اللوح المحفوظ مكتوب الأصل على أنه يمد في عمره بهذه الطاعة، ويكون هذا خفي على صحف الملائكة. ودليل ذلك طواف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو يقول اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي، يعني في صحف الملائكة، شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدة. المحو هنا في صحف الملائكة. ثم قرأ بفقهه العالي، قرأ قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء، يعني في صحف الملائكة، ويثبت، يثبت وين؟ أيضا في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب لا يتبدل فيه شيء. فهذه معنى الزيادة في العمر أو البركة، إما بالبركة في الأعمال، وإما الزيادة بالتأخير بتغيير ما في صحف الملائكة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم قال وتصل الرحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال الرجل هل علي غيرها، أو قال والله لا أزيد على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. هذا الرجل جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والعلماء احتاروا في هذه المسألة، فقالوا هذه المسألة وهذا الكلام له تأويلان. التأويل الأول، هناك حذف، هناك مقدر محذوف، وهو قال إن صدق الرجل لا يكونن من أهل الجنة. وطبعا دي في رواية أخرى الحديث قال يدخل الجنة إن صدق. فنحن نقول لا نحتاج إلى هذا التأويل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الرجل سيوفي وهو من أهل الجنة. ويجرنا ذلك إلى عقيدة ثابتة راسخة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهو الجزم لأحد بالجنة أو الجزم لأحد بالنار. لا يجوز بحال من الأحوال في أهل السنة والجماعة أن يجزموا لأحد بجنة ولا يجزموا لأحد بنار، ليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، لأن هذا من باب الرجم بإيش؟ بالغيب، وهذا من لوازم ربوبية الله جل في علاه. وأروع ما يضرب لذلك مثالا، لما مر رجل من بني إسرائيل على صاحب له كان يعصي ربه، فيقول يا فلان اتق الله ربك وارجع، ويعصي ولا يستغفر، ويأتيه مرة ثانية يا فلان اتق الله ربك وارجع فيعصي. ثم مل الرجل منه الناصح فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا. ماذا حدث؟ كأنه يتألع والله جل في علاه، كأنه يرجم بالغيب. ماذا حدث؟ قال الله تعالى قد غفرت من الذي يتألع عليه، قد غفرت له وأوجبت لك النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يرجم أحدا، لا يرجم أحد بالغيب ويجزم لواحد بالجنة ويجزم لواحد بالنار. وطبعا أكثر ما يحدث لنا في هذه العصور ونحن نعيش فيها، في الجرائد دائما ترى، أو في برقيات التعازي يقول نسأل الله أولا، يقول نسأل الله أن يمد في عمركم ويجعل البقية في حياتكم. طبعا هذا كلام لا يصح شرعا. ثم يقول والمرحوم الفلاني والمغفور له الفلاني، هذا جزم، وهذا الجزم لا يجوز بحال من الأحوال إلا أن يكون يقصد نسأل الله أن يكون مغفورا له، ونسأل الله أن يكون مرحوما، لأن هذا من باب الرجم بالغيب. فإننا من عقيدة أهل السنة والجماعة لا نجزم لأحد بجنة ولا نجزم لأحد بنار، إلا وهذا الاستثناء استثناء متصل، إلا العشر المبشرين بالجنة ومن معهم، وأيضا الذين بشروا بالنار، وهم العشر المبشرون بالجنة. الحديث من خرجه وعن من؟ كده بقى مش ممكن هتزودوا علي همي. والله الآن أنا أريد أفهم حتى العشرة المبشرين من الجنة مش عارفينهم؟ أنا أريد حديث والعشرة يا إخوة. طب ما هو راوي الحديث من العشرة بص هاتم يا خلاص هي حديث مسند أحمد سعيد بن زيد لما دخل على أحدهم وهو يسب أحد الخلفاء الأربعة قال ماذا يقول هذا؟ والله قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر على عشر. قال أبو بكر في الجنة. هو ذكر تسعة وسكت. قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة الزبير في الجنة طلحة في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة تسعة أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح سعد بن أبي وقاص في الجنة. ثم سكت قال لو شئت وذكرت لكم العاشر. فقالوا أنت العاشر؟ قال نعم أنا العاشر. سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء العشر المبشرين بالجنة نجزم أنهم في الجنة. نعم نجزم أنهم في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جزم بأنهم في الجنة. وأيضا عكاشة بن محصن ما الدليل؟ قال أدعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. وثاني المرأة التي كانت تصرع أحسنت كيف ذلك؟ قال إن شئت صبرت ولك الجنة جزما وإن شئت دعوت الله. قالت أصبر لكن ادعو الله ألا أتكشف. فقال لك الجنة. أيضا بلال يا إخوة بلال أسمع ودفن عليك في الجنة. إيش من؟ جعفر الطيار أحسنت عبد الله بن حرام. والدليل عندما خيره الله قال أرجع إلى الدنيا فقال لا ما لما قال ألك حاجة قال أرجع إلى الدنيا. نعم هو يقال إن هذا هو سعد بن معاذ عندما قال صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فنظر إليه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال أذهب أنظر إلى عبادته فما وجد كثير صلاة ولا صيام لكن قال ما عندي إلا أنني لا أبيت وفي صدري لأحد من شيء. فهذه دلالة أيضا أنه من الجنة. السلام قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة وهذا صاحب حديثنا قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ومن نجزم له بالنار؟ عبد المطلب نجزم له بالنار. ها أبو طالب نجزم له بالنار. أبو لهب نجزم له بالنار. عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم نجزم له بالنار. أم النبي صلى الله عليه وسلم نجزم لها بالنار. وأنا أتكلم على من يعني في أمتنا الدهشة علتك طبعا عشان أم النبي وأبو النبي أنا عارف وهي المشكلة المعضلة كلها في هذه المسألة. العاطفة دايما تجري في الناس ده الصحيح كل هؤلاء في النار. قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. على من؟ ها؟ على عمه أبو أبي طالب. فبين أنه من أهل النار. أيضا المغيرة الوليد بن المغيرة قال سأصليه سقر وما أدرك ما سقر. من أيضا؟ أبو النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إن أبي وأباك في النار وهذا جزء. وأيضا أم النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ثم استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فذهب فبكى وبكى كل من حول النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذا كل هؤلاء جزما في النار. وهذه آخر المسائل تتعلق بالباب. الفوائد المستنبطة ارجاع الخير كله لله تعالى وهذا من كمال التوحيد. وده طبعا يقع فيه كثير من الناس لو أنا بينت لو سكت مش هتبينوها ولو بينت هتستغربوها. فماذا أفعل؟ أبين. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفق وهدي. أرجع النبي صلى الله عليه وسلم التوفيق لمن؟ وأرجع الهداية لمن؟ إذا ما بكم من نعمة فالأصل أن تسدي النعمة لباريها وتسند النعمة لخالقها ومنشئها ثم تشكر السبب. ولذلك ترى كثير من الناس ما ينظر ما ينصب بصره إلا على السبب. لو أتاه الخير من رجل يقعد يقول هذا فيه وفيه وفيه ويمدح ويشكر وينسى من؟ وينسى الخالق وينسبه هو. وأقل القليل من وهذا شرك من الشرك الأصغر لأنه نسيان للصانع سبحانه للخالق سبحانه وتعالى. فإن اعتقد أن هذا السبب هو الذي يمتلك النفع والضر له ده شرك أكبر لكن هذا بعيد عن الناس. هو أن ينظر للسبب فقط دون النظر للخالق هذا من الشرك الأصغر. وده كثير جدا ممكن يقع في ألفاظنا وإحنا ما نشعر نقول هذا عالم النحرير أو أوتي هذا من 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 يعني أنا لا أنا أريد نعم من ذكائي بس أنا أريد كلمة دارجة على أفواه الناس لما تقول الحمد لله والشكر لله يقول لك تستاهل الحمد تستاهل الشكر صح؟ مش بيحدث في الناس هذا الكلام؟ الناس تقول وهي ما تعرف أنه ممكن يكون ده خطأ. كيف تستاهل؟ أنت ما إحنا نقول أولا هذا من فضل الله عليك ليس هذا منشأه منك أنت، وإلا سنشابه إنما أوتيته على علم عندي. ناسي فضل الله لا في علامة نتكلم فضل الله. لما تأتي مثلا لإمامنا وبيصلي يقول هذا الرجل صوته مش ممكن مؤثر جدا، هذا كلام خطأ على الألسن. لابد أن أقول وهبه الله صوتا حسنا في القرآن، ما تقول أن صوته وترجع للصوت، يعني ترجع المسألة له دون أن تذكر الناس وتبين الناس أن الله لله في علاه هو الذي أحسن إليه وأزدى إليه هذه النعمة، حتى تذكر الناس بأن ما من نعمة إلا وباريها هو الله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه أولا، وطبعا تستنبط من قول السلام وفق وهدي، ما قال أنت يعني عبد مثلا حسن العقل حسن، لا، قال وفق أولا وهدي يعني من الله لله في علاه. الثاني حرص الصحابة على ما يقربهم من الجنة ويبعدهم عن النار، وده طبعا كثير في الصحابة وقليل فينا. صدقنا أو عملنا مصداقا لقول السلام ما رأيت مثل النار نام هاربها وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. الفائدة الثالثة على العالم ألا يكتم علمه، وأفضل ما يتصدق به العالم علمه، وأفضل ما يغيث به الملهوف هو العلم. لأن رجل جاء ملهوفا للنبي صلى الله عليه وسلم يستغيث يريد أن ينقذه الله من النار، فأخذ بخطام الناقة فلم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه سكت عنه ساعة، ثم نظر إليهم وقال وفق الرجل وهدي، ثم قال ماذا قلت؟ أعد علي هذا الكلام الحسن الجز، ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكذا، فقال له صلى الله عليه وسلم الإجابة كذا. فهذه فيها دلالة على أنه يجب على المرء إذا سئل وهو يعلم أن يجيب، إلا في حالة واحدة، إذا كان السائل لا يعقل الإجابة فلا يجوز أن تجيبه، كما بيّن ذلك كثير من السلف. وقال الإمام مالك لما سأله الرجل فنظر إليه فقال تنحى عني، فلما تنحى عنه قال له سيلجمك الله برجام من النار، قال ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام. طبعا هذه بعيدة عن قول ابن حبان لابن خزيمة. ماذا قال ابن حبان لابن خزيمة؟ مالك قال لرجل تنحى عني، ليش؟ لأنه لا يعقل. لكن ابن خزيمة، ما تعرفون ماذا قال ابن حبان لابن خزيمة؟ فائدة عظيمة. قال ابن حبان قال تنحى عني يا بارد. ابن خزيمة كان من شدة الملازمة يقوم ابن حبان يقوم ابن خزيمة، يقعد ابن حبان يقعد ابن خزيمة، ينام ابن حبان ينام ابن خزيمة، ما تركه، ملازمة لطلب العلم. فتضايق ضاق ذرعا به ابن حبان، قال ابعد عني يا بارد. فقال وهذه فائدة جليلة من شيخنا، قال تنحى عني يا بارد. طبعا هذه طبعا ليست من تنحي مالك، لا، دي زيادة في ايش؟ في الحرص على الطلب. اذا لابد لكل مسؤول ان يجيب الا اذا علم ان من امامه لا يعقل ما يريد. ولذلك نحن نقول حري بكل طالب علم اذا سئل مسألة ان يجيب بالدليل، الا اذا كان الذي يسأل هو من العوام يجيب فقط يجوز او لا يجوز، اما ان كان من طلبة العلم فيجب عليه ان يفصل له القول ويثبت له بالدليل. نسأل الله جل في علاه ان يعلمنا واياكم، وفرج كربنا وكربكم، ويدخلنا الجنة جميعا دون ادنى عذاب.